باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. خريستوس أنستي. نكمل كلامنا في أمثال 10. ناخد كده نراجع من عدد 8. طبعا الأمثال بفكركم تاني، احنا بنتعلم الحكمة من الأمثال، واللي ذاكر سفر الأمثال كويس قوي فعلا يبقى حكيم. طبعا مش كل الكتب تجيب حكمة، لكن سفر الأمثال مغطي تقريبا كل نواحي الحياة، مغطي القلب ومغطي اللسان، مغطي التفكير، مغطي النظرة، مغطي العلاقات، مغطي الأهداف. يعني اللي يركز فيه ويذاكره كويس فعلا هو مصدر حكمة. فإحنا خدنا كذا آية، لكن ندخل من 8. يقول حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يسرع. يسرع يعني يهلك أو يتأذي. الحكيم هو اللي يقبل. في ناس ما بتقبلش، في شخص تلاقيه دايما ما عندوش استعداد حد يشاور له على غلطة أو يعاتبه أو يوبخه، ما بيقبلش. إنما في شخص يتقبل الكلام. فحكيم القلب يقبل الوصايا، ولما يبقى قاعد زيكم كده يسمع، ياخد الكلام على نفسه، يقبل، يقول أنا عاوز دي، أنا محتاج ده. وغبي الشفتين، هو ليه جابها في الشفتين؟ بصوا، في علاقة وثيقة بين القلب والشفتين، واضحة قوي في الإصحاح ده، وده المبدأ اللي علمه لنا ربنا يسوع. من فضلة القلب إيه؟ يتكلم اللسان. مش ممكن تقول لي قلبك أبيض ولسانك معوج، ما فيش كلام زي كده، أو تقول القلب نقي تماما واللسان بيقول كلام فارغ، لا. فهنا كأنه عاوز يقول غبي القلب، هو ده قصاد حكيم القلب، بس قالها غبي الشفتين، لأن اللي بيطلع منه في الآخر كلام، طبعا كلام ملوش قيمة، لأنه لا يقبل الوصايا فيسرع. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان. يعني اللي ماشي صح ماشي في أمان. المعوج هو اللي متوقع دايما المشاكل. عارفين المثل البلدي اللي يقول امشي ايه عدل يحتار فيك عدوك، حاجة شبه كده. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان. واحد ما بيكذبش، واحد أمين في علاقاته في كلامه، يبقى في أمان في حياته، مش هيحصل له مشاكل كتير. طبعا لازم، ما فيش حد بيعيش من غير مشاكل، لكن على الأقل ضميره مرتاح ومشاكله قليلة، لأنه في أمان أنه هو لا غش ولا سرق ولا كذب ولا. ومن يعوج طرقه يعرف. يعني ما تفتكرش واحد هيبقى طريقه كده معوج وبعدين الناس مش هتعرف، ممكن يغشهم أول مرة تاني مرة لكن هم هيتقفش. فالمعوج ده مهما في الأول تجمل، لا، هيجي وقت يعرف، فالناس مش هتثق فيه. وكلكم جربتوا واحد يكذب عليك مرة تسامحه، لكن مرتين ثلاثة لا، خلاص مش قادر تثق فيه، خلاص اتعرف ان ده كلمته مش مظبوطة او ذمته مش مظبوطة. فهنا بيكلم ان الاستقامة تجيب امان، تخلي الناس تحبك وتحترمك وتقدرك. اما المعوج القلب ده او الطريق يعرف. من يغمز بالعين يسبب حزنا. من هنا بنبتدي بقى. يعني ايه اللي يغمز بعينه دي؟ أصلها ليها معاني كتير. زمان يبدو أن الغمز ده كان مرتبط بالتآمر، ولغاية دلوقتي أحيانا إيه الناس عشان تتكلم بعينيها كده وتبص لبعض عشان يتآمروا على الزبون، يعني أو يتآمروا على الشخص اللي قصده، فبعينيهم كده يتكلموا، ودي اتفاقات شريرة غالبا. غمزة العين دي غالبا رمز لاتفاقات الشر. طبعا ساعات غمزة العين بتبقى حاجة معاكسة، يعني حاجة وحشة، أو أن حد بيوقع حد في شهوة بعينيه، لكن هو عموما يقصد بيها هنا غالبا فكرة التآمر. غمزة العين دي مقصود بيها التآمر، الخبث، الخبث والمكر، اللي الشخص يكون بيتكلم كلام لكن بعينيه بيشاور لحد كده عشان يعني يتفقوا على حاجة غير مستقيمة. يسبب حزنا. حزنا ليه؟ لأن أي حاجة غير مستقيمة تجيب وجع قلب، ما تريحش أبدا. اللي يغمز بعينيه الشخص المستقيم كلمته واحدة، ليكن كلامكم نعم نعم ولا لا، وما زاد على ذلك يبقى من الشيطان. يبقى غمزة العين دي من الشيطان، لأن دي حركات لا تليق بأولاد الله اللي بالنسبة لهم العين بسيطة والعين نقية، لا تعرف تغمز ولا تعرف تتعالى ولا تعرف تقصد حاجة تاني. وتاني يقول والغبي الشفتين يسرع، بيكررها ليه؟ لأنه موضوع الشفايف ده مشكلة، موضوع كلام يعني. واللي بيسميه الغباء لأنه احنا اتفقنا ان عكس كلمة حكمة بتيجي كلمات كتيرة في قاموس سفر الأمثال عشان توضح العكس، لأنه بالضد يفهم الشيء. فما تقولي الحكيم عكسه ايه، مرة يقول عليه غبي، مرة يقول عليه ناقص الفهم، مرة يقول عليه أحمق، مرة يقول عليه شرير، هو نفسه عكس الحكيم. فهنا من الغباء أنك تقول كلام ما يطلعش مظبوط أو كلام يأذي حد، ده غباء في الآخر، لأن الكلمة على طول بتتمسك، وبكلامك تتبرر، وبكلامك يحكم عليك، والشخص في الآخر من مجموع كلامه بيحدد علاقاته مع الناس، وحتى علاقته مع ربنا مرتبطة بكلامه. لأنه لو هيقول لربنا كلامه يعمل عكسه خلاص يبقى بقى مرائي، وليس كل من يقول يا رب يا رب ما هو كلام يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل إرادة أبي. بما أنه بقى مسك في الكلام وركز عليه هيكمل معنا شوية في موضوع الكلام بالذات. الإصحاح ده من أكثر الإصحاحات اللي في الكتاب مع يعقوب ثلاثة مركز على اللسان. ساعات اللسان يسموه الشفتين، وانتوا فاهمين طبعا مقصود بيه، طبعا دي كلها تعبيرات فلسفية، الشفايف يقصد بها كلام اللسان، ساعات الفم، فم شفتين، لسان كلام، كلها تقول نفس المعنى. فم الصديق ينبوع حياة، تعبير جميل بقى. ينبوع الحياة ده خلي بالكم إشارة للمسيح قبل أي حاجة، ربنا يسوع اتكلم عن نفسه انه ماء حي، وقال مثلا في أرمية 2 تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا ليحفروا لأنفسهم آبارا آبارا مشققة لا تضبط ماء. طب ازاي ربنا يقول ان فم الصديق ينبوع حياة؟ معناها ايه؟ معناها اذا كنت صديق، كنت راجل بتاع ربنا، المسيح هيرضى يتكلم على لسانك. ينبوع حياة يعني كما كان يتكلم المسيح له كل المجد فينقذ البشر، هيرضى يتكلم على لسانك. امتى؟ اذا كنت صديق. صديق دي يعني ايه؟ يعني انسان بتاع ربنا، تقي، قديس، بتحبه، بتخاف منه، بتعمل له حساب، مشغول بكلامه. يبقى فمك ينبوع حياة. ينبوع حياة معناها ايه؟ يعني بتدي كلمة تحيي بني آدم. في كلمة ممكن تموت بني آدم، في واحد ممكن يوجع واحد بكلام يخليه ينهار نفسيا أو يفكر في الموت، وفي واحد يقول كلمة تشجيع الإنسان يكون هييأس يطلع من يأسه بكلمة فيبقى ينبوع حياة. في واحد يبقى تايه في دنيته مش عارف هو عايش ليه، وواحد يوجهه كده في قعدة ويقول له كلمتين يبقى فمه ينبوع حياة، ظبط له حياته الأبدية، ابتدى يزقه على سكة السماء، ينبوع حياة. عشان كده توصف العروس اللي هي الكنيسة في النشيد يتقال لها ايه؟ شفتاك يا عروس ايه؟ تقطران شهدا. الشهد برضو العسل، يعني الكلام الحلو. فيبقى الإنسان الروحاني دايما كلامه إيجابي، لا تخرج كلمة بطالة من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان، طلعش كلمة أبدا فارغ. للأسف في كلام كتير بطال ملوش لازمة، وفي كلام سيء زي الإدانة والكذب والنميمة والشتيمة، وفي كلام فارغ يعني ملوش جدوى، لكن الصح بتاعها إيه؟ ينبوع حياة. إنك دايما تطلع الجملة أو الكلمة اللي تحيي، زي مثلا كلمة الدعاء للناس، صلاة من أجل الناس، دي ينبوع حياة. في واحد منين ما يقابل شخص يقول له دعوة جميلة، ربنا يفرحك، ربنا يبارك لك، ربنا يديك سؤل لقلبك، ربنا يديك حكمة، ربنا يديك سلام، ينبوع حياة، عمال ينقط كلام حلو. لأنه حط اسم ربنا وحط طلب حلم. طب احنا خسرانين ايه؟ من ممكن نقول كده كتير. فيبقى فمك يا صديق يا رجل الله او يا بنت ربنا ينبوع حياة، لان دايما في لسانك الدعوة الحلوة. للأسف في الزمن ده الدعاوي الحلوة دي بتقل، لكن احنا كنا بنسمع اهالينا زمان دايما دعواتهم حلوة ودايما ربنا في بالهم، والكلمة دي ينبوع حياة لانها ربنا بيسمع الصلوات دي من القلب الطيب. وفم الأشرار، طبعا احنا اتفقنا ان سفر الأمثال أغلبه بيقوم على المقارنة عشان تبان، يبان قوي جمال الفضيلة وبشاعة الرذيلة، يبان حلاوة اللي شبه المسيح وسوء حال الأشرار اللي بعيد عن ربهم. فبيقول بينما فم الصديق ينبوع حياة فم الأشرار يغشاه ظلم. يعني مش ممكن يقولوا كلمة عدلة، حتى لو قالوا كلمة يبقى برضو غرضهم مش كويس، دايما يطلع في كلامهم الظلم والأذى. البغضة تهيج خصومات والمحبة تستر كل الذنوب. الآية دي مهمة أوي. البغضة تهيج الخصومة، يعني إيه؟ أي خصومة أحبائي بدأت ببغضة. ببغضة يعني إيه؟ يعني نوع من الكراهية، بداية كراهية. وأي كراهية غالبا بدأت بغضبة، غضب. عشان كده ربنا يسوع له المجد قال في العهد الجديد وصية مهمة، قال من يغضب على أخيه باطلا يكون مستوجب الحكم. ليه؟ ما هو الغضب الباطل ده هيجيب بغضة، والبغضة هتجيب خصومة، والخصومة ممكن توصل للقتل. بتاعت وصية العهد القديم لا تقتل، فقال انتوا سمعتوا انه لا تقتل، انا اقول لكم لا تغضب على اخيك باطلا. لانك اول ما تغضب على اخوك باطلا ممكن يتراكم جواك شعور البغضة، ابتدت تكره، يزيد الشعور تخاصم، زادت الخصومة توصل لأذية. فهنا بيقول البغضة تهيج الخصوم. لازم نلحق الخطية بدري. لو لقيت مشاعر بغضة تخاف، لأن اللي بيخاصم بيروح النهر بيهلك. طب أنت هتستنى لما البغضة تبقى خصام؟ وما تفتكروش أن في خصام ابتدى فجأة، لا. لو في محبة حقيقية ما تسمحش بالخصام أبدا، المحبة الحقيقية تغلب. زي أبونا إبراهيم ولوط، حصلت أزمة، الرعاة مش كويسين مع بعض، عيال في بعض، وقعوا في بعض بقى على الكلأ والعشب والمية واشتكوا. فلوط مشي مع رجالته، رجالته خدوه في صفهم، فراح اشتكى لعمه إبراهيم. يعني ما معناه الرعاة بتوعك بيظلمونا؟ طبعا وهم انتوا عارفين يعملوها الصغيرين ويوقعوا الكبار. أبونا إبراهيم أول كلمة قالها له إيه؟ قال له لا تكن مخاصمة بيني وبينك. قال له لا، خلينا واعيين يا لوط، مش هنقع في الخصام. لا، أنا بحبك، أنا مش هكرهك مهما حصل، حتى لو غلطت فيه، حتى لو خدت حاجة مش حقك، بس أنا ما بخصمش. شوف اللي يريحك نعمله إيه، لكن لا تكن مخاصمة بيني وبينك، إحنا أخوات. يبقى هنا المحبة تستر، تستر يعني وقفت البغضة. العهد اللي بينهم، مع ان ابونا ابراهيم ده زي ابنه المفروض يسمع كلامه لوط، لكن لوط بيتكلم بطريقة، اما ابونا ابراهيم جه على نفسه وقال له احنا اخوات، مع ان لوط ده صغير عنه، لكن قال له احنا اخوات. تواضع مع محبة حرقت الشيطان. ابراهيم طلع كده ايه قدام ربنا بلا عيب، انما لوط وقع في خطية كبيرة لأنه اختار سدوم وعمورة وساب البركة كلها بتاعت أبونا إبراهيم. فبينما البغضة تهيج الخصومة المحبة تستر كل الذنوب. أي خصام في حياتكم أحبائي ما تبرروش نفسكم، لازم في تقصير منكم. حتى لو قلت لي فلان ده هو السبب، هو اللي بعد، هو اللي خصمني، يمكن كنت مفروض تقدم محبة أكتر، يمكن كنت تحايله أكتر، يمكن عنده صغر نفس والشيطان لعب بعقله وأقنعه أنك أنت ليك غرض، يمكن ما بعتش مراسيل سلام كفاية، يمكن ما عملتش مجهود الحب الكافي اللي يصون العلاقة. ما تستسهلوش وجود الخصام أبدا، دي مؤامرات إبليس. اللي عاوزنا دايما يدخل كده بيننا ويبوظ العلاقات. كل الناس ضعيف وكل الناس في الآخر طيبة، يعني فيها حاجة كويسة. البغضة تهيج خصومة والمحبة تستر كل الذنوب. نتكلم شوية في المحبة تستر دي، لأنها قاعدة مهمة جدا. نبدأ بالكلام عن الله له المجد. الله محبة، والله في محبته يستر ستر عجيب. يعني محبة الله دي بتعمل كل حاجة. المحبة تغفر، المحبة تعتني، المحبة ترحم، المحبة تتجاوب تستجيب للصلاة. لكن بالحاجات اللي بننساها في محبة ربنا، المحبة تستر. عشان كده تلاحظوا ان احنا في صلاة الشكر اول حاجة نشكر عليها ايه؟ لانك سترتنا. سترتنا دي اصلنا بنقولها بسرعة كده، لكن هي تستحق التأمل. ليه؟ تصوروا لو اخطأنا كل الناس شايفاها، ده مين يقدر يبص في وش التاني؟ ده لو خطية واحدة بس اتكشفت تبقى مشكلة. ده لو خطايا يوم واحد بس. يعني احنا كلنا برضو بنتجمل قدام بعض شوية وربنا ساتر، لكن يبقى فينا كتير خدام زي حالتنا كده. ربنا هو مدي منظر ساتر علينا. طب لو شافوا بقى كل الحقيقة، يمكن الناس ما هي يحترموناش او ما يقدروناش او ما يحبوناش. محبة تستر. الوحيد اللي شايف ربنا شايف ومحتمل ويجمل ولاده برضو ويستر عليهم. دايما اذكر يهوذا يوم حد الزعف مثلا، ازاي يهوذا كان ماشي في الموكب رافع راسه ضمن التلاميذ الاتناشر والناس بتبص له، يا بختك يا عم انت اللي قريب للمسيح، انت اللي بتعرف تكلمه كده منك ليه على طول. الناس بقت عاوزه تلمس الاتان، حتى ما تلمس جلابيه المسيح من كتر الزحمه. لكن يهوذا ده ماشي واحد كبارات البال تلاميذ وبيعمل معجزات، وربنا ساتر ساتر على انسان بيتآمر بيحب الفلوس اكتر من المسيح، وخلاص داخل في مشروع الخيانه وربنا ساتر وسايب له البريق ده والمجد ده. طب ما تطلعه من الزفه دي، ده بياخد كرامه على حسك يا رب بدون داعي، يعني ما يستاهلش، يعني ما تفضحه، يعني لانه ده انسان ده لغايه قبل الخيانه بدقايق مش راضي يفضح ومش راضي يقول اسم، لدرجه هم التلاميذ شكوا في روحهم. بقى كل واحد ليه يوم الخميس اللي قاعد يقول له كنش انا، ويسكت ربنا يسوع. وبعدين ايه؟ ربنا يسوع حطها بطريقه متغطيه عشان برضه ما يعرفوش، وقال اللي انا هحط اللقمه في بقه عشان يقول يعني اللي بحبه قوي واللي بدلعه. لدرجة هم فهموا ده يقصد ده متفق معاه على حاجة للفقراء، بقى احنا مش فاهمين. وما جاش في بالهم برضو انه بيقول له انا عارف انك بتبيع وبتخون، وسطر عليه. ومحدش عارف اللي عمله يهوذا غير بعد ما انتحر، تصور. والمسيح كان عارف كل اللي بيعمله وكل اللي بيفكر فيه. ازاي بتستر كده يا رب؟ يبقى واحد جنبك ولازق فيك. والمزمور يقول ايه؟ آكل خبزي رفع علي عقبه، داس علي برجله. ويفضل المسيح ساتر. كم سطر على المجدلية؟ المجدلية دي ست كان فيها شياطين سيئة جدا، يستر عليها ويخليها المبشرة والعظيمة القديسة. زي سطر على السامرية وقبل خدمتها وجابت له السامرة. ازاي سطر على بطرس وما خلاش حد يسمع عن الإنكار ده إلا لما ذكروا بقى الإنجليين لما كتبوها بعد سنين طويلة. سطر على بولس وبقى يعمل بيه معجزات ويبشر بيه بلاد، وما بيحكيش عن المصيبة اللي كان بيعملها زمان، اضطهاد المسيحيين وتعذيبهم. ربنا يسوع سطر على داود النبي بعد عملة كبيرة وخلى الشعب يحبه وخلى الناس تنسى عملته وخلاه يتمجد في عينين شعبه رغم كل الأخطاء الكبيرة اللي وقع فيها داود. المحبة تستر. لما نبص على ربنا نقول له فعلا بتستر علينا طول الوقت بتستر. طب ما تيجي نتعلم من ربنا الفضيلة دي. إذا كان الله يستر وهو قدوس لا يحتمل الشر، خلي بالكم احنا برضو لما نستر على بعض احنا كلنا وحشين يعني، لكن لما ربنا يستر هو ما فيهوش حاجة وحش. وبيكره الشر بطبيعته، ومع كده يستر. طب احنا بالأولى يسهل علينا الستر، مفروض، لأن احنا كلنا في الهم سوا. ليس من يعمل صلاحا ايه، ليس ولا واحد. مش تستر على الناس. عكس الستر أحبائي الإدانة، وعكس الستر النميمة، وعكس الستر التشهير. فالمحبة تستر الإنسان اللي يحب بجد، يستر، يستر كل الذنوب. بيبقى في ناس كتيرة بتغلط، وفي ناس كتيرة ضعيفة، لكن انت بتقول عن الناس دي ايه؟ ايه اللي بتعلق بيه ككلام على الناس دول؟ بتستر ولا مش بتستر؟ لو الواحد بيستر على الآخرين، ربنا يستر عليه في اليوم الأخير. افتكروا القاعدة دي، انت تستر من هنا وربنا يستر في اليوم الكبير بقى. واحنا كلنا محتاجين الستر في اليوم الأخير. لو كنت للأسام راصدا يا رب، ايه مين يزبط؟ لو وقفنا في اليوم الأخير بدون ستر، يبقى مفيش فايدة أبدا. اليوم الكبير ده أو اليوم القيامة كلنا نحتاج الستر، يبقى ستر على كل اللي عملناه طول حياتنا من عيوب وذنوب، يبقى ندخل السماء. طب مين اللي هيتستر؟ ده اللي كان بيستر على غيره. احنا محتاجين نستر يا احبائي، لانه في هذا الزمان الناس بقت تتكلم كثير وتستسهل الكلام وتجيب سيرة بعض بطريقة، واحيانا دون ان تدري. يعني حتى ده في ناس تتهم شخص بتهمة مش فيه، لمجرد ان بيقولوا كده، بيقولوا يعني كمان ما تحققتش من الموضوع وبتتكلم فيه. طب ده لو الموضوع مظبوط وانت متأكد منه، برضو ما يجوز ما تتكلمش، لأن المحبة تستر كل الذنوب، كل الذنوب، يعني مش ذنب واحد تفضل ساتر. عشان برضو الواحد يستوعب الحتة دي، دي تبان قوي في علاقة الأب بابنه أو الأب والأم بولاده. لأنه مهما ابنك غلط فيك، لما تيجي تروح تقدم له في شغل ولا توصي عليه في حتة ولا تكلم حد عليه، هتقول كلام شكله إيه عن ابنك؟ هتروح تقول ده أنا ابني ده مش مؤدب، ده انت هتقول ابني ده احسن واحد في الدنيا. طب ده تعبك وفي عيوب، بتعمل ايه عشان ابنك؟ بتستر طبعا. لو عندنا قلب ربنا اب للكل بقى، طب هتستر على الكل. لو اعتبرت كل الناس زي ولادك، المحبة تستر كل الذنوب. تعالوا نعالج الإدانة اللي زادت في حياتنا وحياة الناس كلها. نخاف، المبدأ ده يحمينا، ان واحد يطلع الكلمة بحساب، يفضل ساتر على الناس مهما حصل. في شفتي العاقل توجد حكمة. العاقل لأنه حكيم بيستر، فما يطلعش كلمة وحشة مثلا، فتوجد حكمة دايما في كلمات العاقل، والحكمة تطلع الجملة مظبوطة جدا، لا فيها كلمة زيادة ولا كلمة نقص، وتطلعها ايه، ممكن ما تتكلمش خالص في وقت، ويبقى برضو شفتاك بتقول حكمة. ليه؟ ساعات الصمت حكمة. والعصا لظهر الناقص الفهم. الناقص الفهم يعني الأحمق، يعني الغبي، يعني غير الحكيم، يعني الشرير، يعني اللي ملوش في ربنا، أحيانا ما بينفعش مع غير الايه، العصاية. العصا يعني انت تمسك واحد تعمل كده؟ لا، الأول عصاية ربنا. لما يكون إنسان غير حكيم، ربنا أحيانا يستخدم العصاية عشان يدخل الحكمة في عقله، في قلبه، تأديب يعني. لأن الإنسان بدون تأديب يظل بدون حكمة. أيوب كان في حتة مش مظبوطة، كان ناقص الفهم في حتة، كان يرى في نفسه أنه أبر حتى من الله، ده تعبير الكتف في سفر أيوب. فخد عصايتين تمام، وبعدين بقى حكيم تمام، بقى عظيم، وبقى رجع حياته حلوة، وعاش سنين هادية بعد كده، وترفعت منه نقص الفهم ده. لو حصل تأديب في حياتك أو في عصاية في حياتك، قل له يا رب أنا فاهم، أنا كمني ناقص الفهم، كان لازم لي عصاية، متشكر، كويس أن أنت لسه مركز معايا وبتأدبني، كويس انك مسك لي عصاي عشان الى الموت لا تسلمني. تأديبا أدبني الرب، وايه، والى الموت لا يسلمني. أدبني يا رب ولا تسيبنيش اهلك. فكل تأديب أو كل عصاية في حياتنا الواحد أول حاجة يقولها في قلبه إيه؟ أنا فاهم يا رب، إكمني ما بفهمش أصلا، أنا ناقص الفهم، والعصا لظهر الناقص الفهم. العصاية دي مرض، العصاية دي خسارة، العصاية دي مشكلة كبيرة. قل له طب ما أنا عارف، أنا كنت فعلا محتاج العصاية دي عشان أتعلم. ساعات العصاية دي تخلي عينيك تتفتح فترى الأمور كما لم تكن تراها قبل كده. يعني إيه؟ في واحد تبقى الفلوس عمياء، ولما تيجي عليه العصاية الفلوس دي تتبخر من قدام عينه، فيشوف الدنيا إيه ده، إزاي أنا كنت عايش كده؟ إزاي كانت حياتي كلها جري وفاري وفلوس وخلاص؟ كان لازم لي عصاية عشان أفهم إن الفلوس دي يا ما ضيعت ناس، خليني في الخدمة وخليني في خوف ربنا عشان أوصل. ساعات تكون العصاية لأنه مش عارف يحب اللي حواليه وأناني، فتيجي العصاية تعلمه الحكمة، تقول له لا افهم بقى، ما كنتش هتحب اللي حواليك هتروح جهنم، فتبقى العصاية ضرورية. كمان العصا في التربية، بس مش بالمعنى الحرفي، مش لازم ايه نمسك عصاية بجد، لكن التأديب أو الشدة لناقص الفهم. أحيانا ولادنا طبيعي بيكونوا ناقص الفهم بحكم أنهم صغيرين في السن، لازم يتشد عليهم في وقت. ما تخافوش تشدوا على أولادكم، بس باعتدال وبإقناع، وتبقى بتظهر الحب لأولادك لكن شد، لأن الشدة دي بتخليه إيه؟ يتعلم الحكمة، يخاف يغلط، يشوف الصح ويشوف الغلط. في أباء وأمهات ما بيشدوش خالص، ما عندهمش حاجة اسمها العصاية دي، وبعدين مقتنعين بنفسهم، بس بعد شوية تلاقي العيال ممكن تطلع متسيبة، ما فيش قواعد، ما فيش حدود. فإذا التأديب ضروري في وقت، لأن حتى القديس بولس يقول كان لنا أباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم، يعني أباء أهالينا كانوا يؤدبونا وكنا نخاف منهم. أفلا نخضع بالأولى لأبي الأرواح؟ يعني بالأولى لما ربنا يؤدبنا نقول حاضر. الحكماء يزخرون معرفة. الحكيم ده مش حكيم صدفة، الحكيم بيجي من المعرفة، والمعرفة يقصد بها المعرفة الروحية. يعني لما تقعدوا تقروا الإنجيل كتير أو تحفظوا آيات أو تسمعوا وعظات ويبقى مخكم في ربنا، تصلوا مزامير كتير، تيجوا الكنيسة كتير، زخر المعرفة، كنز المعرفة يعطيك حكمة، لأنك بتسمع وبتفكر وبتجاهد تعمل اللي بتسمعه، يبقى بقيت حكيم بجد. لكن في واحد ما يعرفش حاجة عن الإنجيل ولا عن الكنيسة، بعيد، الدنيا واخداه، طبعا هيجيب الحكمة منين؟ هيجيب حكمة الدنيا اللي إيه ملهاش في ربنا، أخفيتها عن الحكماء والفهماء. الحكماء يزخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. ثالث مرة يقولها غبي الشفتين يسرع، قالها مرتين، وهنا بيقول فم الغبي هلاك قريب. يبقى الواحد عمال يركز في كلامه، مش عاوز يبقى كلامي كلام أغبياء، لأنه يعني ممكن تقول كلام السماء تقول عليك ده كلام مش حكماء، ده كلام أغبياء، مش نقول كلام في حكمة. ثروة الغني مدينته الحصينة، وهلاك المساكين فقرهم. بالمعنى الحرف الأول، طبيعة الغني يأمن نفسه، والفقير من غلبه يعني عشان ما عندوش أي حد يقدر يأذيه. ده المعنى الحرفي. لكن المعنى الروحي اللي يهمنا أن الغني روحيا مدينته حصينة. يعني إيه غني روحي؟ في غنى روحي بالصلاة، القديسين الكبار أغنياء بالصلاة، حياتهم صلاة، فمن كتر صلواتهم في الشيطان يقدر يقرب منهم أبدا، الشياطين تترعب منهم، ده الشياطين تخاف من اسم القديس حتى لو لسه عايش تخاف منه. ليه؟ لأنه ارتبط اسمه باسم المسيح. فاكرين دي جت في سفر الأعمال لما ولاد سكاوى عجبتهم الفكرة وقالوا الله ده كل واحد يقول باسم يسوع يطلع شيطان، طب ما تيجي نجرب. فلقوا واحد عليه شياطين، قالوا له باسم يسوع الذي يكرز به بولس، فهو سمع يسوع وسمع بولس، قال لهم طب أنا عارف يسوع وعارف بولس، تطلعوا انتم مين بقى؟ ومسكهم اداهم علقة. فالناس عرفت أنه إيه ده، اسم يسوع له كرامة، وحتى اسم بولس بقى له كرامة لأنه انتسب لربنا يسوع، لأنه كرامة القديسين من كرامة ربنا، من يكرمكم يكرمني. فهنا القديس واخد قدرة أو قوة من كتر الصلاة، فالصلوات بتصنع قديسين. ده اسمه غنى، غنى روحي، مدينته حصينة. يعني إيه ده؟ في شياطين تقدر عليه؟ طبعا لا. في مشاكل تهده، تهده إزاي؟ ده يهد جبال، ده بإيمانه ينقل جبال لأنه غني. بس مش غني بالفلوس، في واحد غني زي ما قالها القديس بولس لتيموثاوس، غني في العمل الصالح. في واحد طول حياته يعمل أعمالا صالحة بسخاء، بيته دايما مفتوح خدمة، كل اللي في إيده لغيره، مشغول طول الوقت بالمرضى والفقراء والناس والمحتاجين، مش مشغول خالص بنفسه. طب ده غني، غني بالعمل الصالح، مدينته حصينة، ده داخل على السماء كده يستقبلوا ملائكة وقديسين وأبرار وفقراء كتير خدمهم لأنه مدينة حصينة. مين يقدر يهده وهو عمل كل الغنى ده عبر سنين طويلة؟ في واحد غني بكلمة الله، مدينته حصينة، اللي مذاكر كلمة ربنا كويس قوي برضو عنده مدينة حصينة، يقدر حد يغير في دماغه ويضحك عليه بتعليم غريب، يقدر على واحد غلبان ما عندوش كلام ربنا. يعني عارفين في الزمن ده في ناس كتيرة مش فاهمة الإنجيل ومش فاهمة العقيدة المسيحية، دول فقراء روحيا، فبيضحك عليهم. عشان كده المعنى بتاع هلاك المساكين فقرهم، فقرهم الروحي يخليهم يهلكهم، لأنه ممكن واحد يجي يقول له أنت لسه مصدق أن المسيح ربنا، يقوم يتلخبط لأنه فقير روحيا، معرفش بقى الإنجيل قال إيه والكنيسة علمت بإيه وأثناسيوس قال إيه وحقيقة نؤمن بتقول إيه، وعنده حجج وعنده قوة في الرد. هو مسكين، بس هنا مسكين مش بالمعنى الحلو، فقير يعني ما عندوش غنى روحي. لكن واحد عنده غنى روحي لما يجي أكبر الحكماء والفهماء والهراطقة والملحدين ما يتهزش، لأنه مدينة حصينة. فالغنى هنا يقصد به غنى بكلمة الله، زي ما قصدها المسيح، كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجلا غنيا رب بيت يخرج إيه من كنزه جددا وعتقاء. طب ده عنده مدينة حصينة، الحصانة دي بالصلاة، الحصانة في حصانة بالتواضع، في غنى الفضيلة. في واحد عنده فضيلة التواضع غني بيها، زي أمنا العذراء، دي مدينة حصينة. العذراء دي اللي قرب منها بس يتحصن، زي الحصن بنسميها سور حصين، بنقول العذراء كده. طب ازاي تبقى هي سور حصين؟ يعني هي لأنها متواضعة جدا، الشياطين ما يقدرش يجوا ناحيتها خالص، واللي ينادي عليها برضو الشياطين تخاف منه لأن شفاعتها قوية. ليه كل ده؟ عشان فيها فضيلة اسمها التواضع. التواضع يدي غنى روح، وثروة الغني مدينته الحصينة. وهلاك المساكين فقرهم. عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. كل اللي يعمله الصديق زيكم كده يبقى في حساب الحياة الأبدية. يصلي عشان السماء، يعمل خير عشان السماء، يشتغل شغله عشان برضو يكسب ناس لربنا، وهو القرش اللي داخل يطلع جزء منه للخير والباقي يصرف على بيته. كل ما يفعله للحياة، عمل الصديق دايما للحياة، ما بيعملش حاجة للموت، ما بيعملش حاجة للدنيا، ما بيعملش حاجة وبس، بقدر الإمكان كل ما يصنعه يصنعه لحساب الحياة الأبدية. العكس بقى في الشرير، ربح الشرير للخطية. طب لو الشرير ربح حاجة، دماغه يصرفها في إيه؟ في الخطية. لو جاله قرش زيادة مش يقول كويس بركة عشان أدي للفقراء الغلابة وزود عن العشور، ولا أبطل بقى شغله واهتم بالخدمة، لا لا، ربح الشرير للخطية. فمهما ازداد ربحه يزداد شره، مش بيزداد خيره. الربح مش بيعدله مثلا من شرير لخير، لا، هو مكمل في سكته. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. حافظ التعليم برضو هنا مش بيقول اللي بيتعلم بس، هو بيقول اللي يحفظ. يا ما سمعنا وعظات، ويا ما سمعنا آيات وعارفين بس مش حافظين، فالكلام ما بيقعدش في الدماغ كفاية. عشان كده تذكروا أن الشاب الغني جاوب المسيح إجابة دقيقة، لما المسيح له المجد قال له احفظ الوصايا، قال له هذه كلها إيه حفظتها منذ حداثتي. فنظر إليه يسوع وأحبه، بص له بإعجاب، وكأن ربنا بيبص لكل واحد حافظ التعليم بإعجاب. بس لسه كان عنده أزمة، ده أنه مش قادر على الفلوس، كان لسه الفلوس شغلاه. تبقى كتاب القديس كليماندوس عن خلاص الغني، فقال ما تفتكروش أن الفلوس فيها مشكلة، ولا أن ربنا قصد بالحرف أن الغني ده يسيب كل فلوسه. هو ربنا كان كل اللي طالبه منه ما يبقاش مركز في فلوسه، ما يبقاش عايش عشان فلوسه، ما تبقاش فلوسه أغلى عنده من ربنا. لكن هو بالنسبة له لا، مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة. لغى السؤال، السؤال كله بتاع الحياة الأبدية ده مش بزيادة، مش مهم لو جت في الفلوس، لا خلينا في الفلوس. فمضى حزينا. فحتى لو ما طلعناش كل الفلوس، طب ما هي الفلوس بتعمل خير، نطلعها في الخير ونعيش باللي نقدر عليه، لكن مش معناها انه بالضرورة حرفيا نترك كل شيء. ده كان تعليم القديس كليماندوس في الموضوع. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، يعني اللي بيتعلم كويس وبيركز في كلام ربنا يبقى ماشي في السكة مظبوط، هو ماشي في طريق الحياة الأبدية. طب اللي بطل يسمع وعظات، واللي بطل يقرأ الإنجيل، واللي بطل يجي الكنيسة، طلع برا الطريق، طلع. عشان كده بنخاف لما نلاقي ناس بتغيب عن الكنيسة، بنخاف. هي الحكاية مش عدد وخلاص، لا، لأن اللي هيبعد عن الاستماع والتركيز والحفظ هيضيع، العالم بيبلع. رافض التأديب ضال، يضل كل من يرفض أن يؤدب. لما الكنيسة تقول لك لا في حاجة، ما تزعلش وتمشي، لا والحاضر اتعلم، اقبل بالتضاع عشان تتعلم عشان ندخل السم. من يخفي البغضة شفتاه كاذبتان. هنا ده عن الرياء بقى، في واحد جواه بغضة لكن يخبيها، يرائي يحابي، يبتسم ويقول كلام معسول وكلام حلو، وإيه اللي جوه القلب؟ بغضة. دي يهوذا بقى، أبي قبلته تسلم ابن الإنسان يا يهوذا. فبيقول من يخفي البغضة. طب هو إيه الحل؟ لو أنا جوايا شعور كده مش حلو، روح عاتب أو صلي أو توب واعترف، لكن ما تركنهاش البغضة دي، ما تستخباش، ما يبقاش اللي قدامك أنت زعلان معاه وبعدين تاخده بالحضن وتقول له أنت ما فيش أحسن منك، لا استنى، لا ما ينفعش، ده رياء ده. أنت تقول له أنا زعلان، أنا مش صافي من ناحيتك، صلي لي عشان أعرف أصفى، أو منك لربنا يا رب شيل مني البغضة دي، أو تروح لأب اعترافك تقول له الحقني يا أبونا في واحد مش عارف أحبه. من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، يعني لو قال كلام حلو يبقى كذاب، ما ينفعش تقول كلام حلو. لا تبالغوا في مديح إنسان عايش أبدا. ولو في عدم ارتياح من شخص، أحسن تقول بأدب شديد كلام واضح مباشر، ولا أنك أنت تغطيش على مشاعرك وتدخل في رياء. ومشيع المذمة هو جاهل. في واحد يشيع المذمة، يعني إيه؟ يحب دايما يخرب الدنيا كده، يحب يوقع الناس في بعض، واحد يحب يولعها. في ناس عندها الغية دي، معرفش ليه، معرفش إيه المتعة في اللي بيعمله، يجي دايما يقول لك سمعت فلان قال إيه، طب وانت مالك؟ ويمكن الموضوع ما يخصكش، ويجوز ما قالش اللي انت هتقوله، ويجوز ما كانش يقصد المعنى اللي انت قلته. مشيع المذمة يعمل إشاعة، طلع منها كلمة الإشاعة، فهنا الذم ينتشر يوقع الناس في بعض، والموضوع يطلع أبسط من كده كتير. وياما مواضيع على فكرة كل يوم، مواضيع ممكن تبقى أبسط من كده وتمشي بالراحة قوي، وتلاقي في ناس تقعد كده إيه غاوية، تنخر وتشيع المذمة وتكبر وتهول وتوقع الناس في بعض، وكأنه الحكاية يعني حريقة، ده جهل. الحكيم ياخد الأمور بالراحة ويميز في اللي بيسمعه ويفلتر كده، يعني إيه مش كل الكلام اللي بيسمعه يطلع مظبوط ولا يقول زيه. هنا دخلنا بقى في القاعدة الذهبية في الكلام دي، بقى لازم تكونوا حافظينها صم: كثرة الكلام لا تخلو من معصية. شوفوا بقى له قد إيه عمال يقول الشفتين واللسان والكلام وغبي الشفتين وبعدين زي اللي حط لنا بقى شعار كده مش عاوزين ننسى أبدا: ما تتكلمش كتير. يا سلام لو الناس عاشت بالمبدأ ده، صدقوني الدنيا تتغير. يبقى في المشاكل الزوجية لو بس يبطلوا كلام شوية هتلاقوا ثلاث أرباع المشاكل فكت لوحدها. مشاكل الخدمة أحيانا صدقوني قلة الكلام وزيادة الصلاة تخلي الخدمة تجري لقدام. احنا ليه بنتكلم كتير؟ ما هو ربنا علمنا حط الهمة قدام ربنا في الصلاة وما تقعدش تعيد وتزيد في الكلام، موضوع بسيط. دايما قاعدة كده: بتوع ربنا يكلموا قليل ويصلوا كتير. افتكروا دي، تعرف بتاع ربنا كده انه يكلم قليل ويصلي كتير، وتعرف بتاع الدنيا العكس، يتكلم كتير وما يصليش. يبقى ده بتاع الدنيا: كثرة الكلام لا تخلو من معصية. طب افرض واحد واخد باله برضو بدل هيتكلم كتير هيطب، لازم هيجي في حتة ويقع، لانه كتير الكلام. فاللي بيتكلم كتير مهما كان حريص مش سهل. ده القديس يعقوب بيكلمنا احنا اللي بنعلم مثلا، يقول: لا تكونوا معلمين كثيرين يا اخوتي، لاننا في اشياء كثيره نعصر جميعنا. وقال: الذي لا يعصر في الكلام ده رجل كامل، ده قادر ان يلجم الجسد كله. وقال: ده اللسان ده زي دفه المركب، تعمل كده تعمل كده المركب كلها تحود معاك، وزي لجام الخيل اللي جا منها المثل بتاع ايه: لسانك حصانك ان صنت صانك. وقال: ده زي النار، اي وقود تحرق. يعني تخيلوا ده زي عود كبريت اللسان ده، طب لو قدامك شوية قش خلاص ولعت الدنيا. فأدى تشبيهات جميلة للقديس يعقوب، لكن احنا هنا مع سليمان الحكيم بيقول كثرة الكلام لا تخلو من معصية. لما تلاقي اللي قدامك مثلا متنرفز قوي وصعبان عليه وزعلان، اسمع وصلي في سرك وما تقولش كلام كثير، سيبه لما يفش ولما يهدى ولما يطلع كل اللي جواه. ولما تتكلم اعمل زي ما قال القديس بطرس: من يتكلم فكأقوال الله. اهو دي بقى ايه، ما حدش يعرف يرد عليه. اول ما ترد عليه مثلا وتقول له: طب معلش، ربنا قال اغفروا يغفر لكم، او ربنا علمنا كل الاشياء تعمل معا للخير، او ربنا فكرنا لا تهتموا لحياتكم، انت قلت كلام ربنا خلاص. ما يعرفش الشيطان يدخل، بوظت عليه الخطة كده. اللي قدامك هايج وعمال يتكلم كلام كتير، تتكلم انت كلام كتير الدنيا تبوظ خالص. انما تتكلم قليل وتقول كلام ربنا، ده كده عين الحكمة مظبوط. كثرة الكلام لا تخلو من معصية. ولا تخلو من معصية تعبير دقيق، ليه؟ لأنه ممكن تبقى فيه شبهة شر في الكلام، شبهة شر. عشان كده القديس بولس يقول امتنعوا عن كل ايه شبه شر. ممكن واحد يقول لك انا ما غلطتش، ما تعرفش تمسك عليه كلمه او جمله، بس بصراحه ريحه الكلام على بعضه كده بتقول حاجه. فحتى لو ما قالش جمله بحرفها غلط، الكلام اللي بيتقال يوصل مفهوم معين ممكن يتعب الناس او يؤذي او يدخل في مشاكل. فلا تخلو من معصيه، لأن المعصية أحيانا تبقى إيه متنكرة كده مستخبية وسط الكلام. طب نعمل العكس بقى: أما الضابط شفتيه فعاقل. اللي ماسك شفتيه ده عكس غبي الشفتين، فاكرينه اللي قال عليه يسرع كل شوي؟ ضابط الشفتين فعاقل، تبقى كلمة على لسانك وتمسكها تقول لها ما تطلعيش، تبقى خلاص هتقول حاجة وتمنع نفسك، أو ده اللي بيظبط شفتيه. تبقى نفسك تجاري تقول لا مش هجاري، او عاوز ترد لانك عندك رد وعندك حجه وتقول لا مش وقته، لا مش مناسب. ضابط الشفتين في عاقل، صدقوني احنا محتاجين هذا العقل في هذا الزمان، لانه الزمان ده يصمت العاقل لانه زمان رديء. لسان الصديق فضه مختاره، احنا عمالين نتكلم عن اللسان، لسان الانسان التقي زي حاجه غاليه وفضه مختاره، ده مش اول مره يقولها الكتاب في المزمور، يقول ايه كلمه ربنا زي الفضه المجربه في الارض 7 مرات. يعني ايه؟ يعني ما هي الفضه لما تدخل النار وتطلع تبقى غاليه وبتلمع جميله، فانت لسانك يبقى غالي وكلامك حلو لانك طلعت جوه النار كلمه ربنا وجوه الصلاه. قلب الاشرار كشيء زهيد، يعني الاشرار تلاقيهم يهرجوا ويتكلموا كلام كتير ويهتموا بامور الدنيا، بس لمؤاخذة في التعبير حياتهم رخيصه، قلبهم شيء زهيد. ايه اللي جواهم؟ ايه اللي بيدور جواهم؟ حاجات دنيويه كلها، شهوات وفلوس وبتاع، وكل ده تراب. انما قلب الابرار لا لا مش شيء زهيد، ده في حب الخير والحب الرحمه وحب السماء. شفت الصديق تهديان كثيرين، ما زال بيحط شفتين الصديقين قدام الشفتين بتوع الاغبياء. شفايف الناس الحلوه بتاعت ربنا تهدي الناس، ما اجمل الخادم اللي يفضل يقنع في انسان عشان يرجعه في ربنا، او يدي رجاء لانسان محبط، او ينذر انسان ماشي في سكه غلط، او يدي خبرته لانسان بيتتلمذ من كل قلبه. كل ده يهدي، تهديان كثيرين. اما الاغبياء فيموتون من نقص الفهم. بركة الرب هي تغني ولا يزيد معها تعب. برضو الآيتين دول مشهورين قوي في الإصحاح ده، كثرة الكلام دي آية مشهورة، وبركة الرب تغني دي مشهورة. يعني إيه بركة الرب تغني؟ يعني اللي ربنا يبارك له أغنى من أي حد في الدنيا، ملهاش علاقة خالص بقى بالأرقام والحسابات والبنوك والكلام ده. دي بركة الرب. مثلا احنا عندنا في الطقس القبطي عندنا حاجة اسمها انجيل البركة. ايه انجيل البركة؟ بتاع الخمس ترغيف، نقوله كل يوم في الساعة 9، مش كده؟ كل يوم بنصلي ضمن الساعة 9 عشان يبقى في بركة في كل يوم اللي يصلي منكم الساعة 9. انما له معاد ثابت في الحد الخامس من الشهر القبطي، لما يجي شهر قبطي يبتدي بدري الحد، يبقى الحد مثلا 1 منه أو 2 من الشهر القبطي، فيبقى عندك 1 8 مش عارف ايه، توصل تلاقي في حد خامس في الآخر. نقول على طول ده ايه؟ إنجيل البركة، الشهر ده فيه بركة. لأن يوم الخمس خبزات ده الآية دي واضحة جدا، إنه شكر وإيه وبارك. أول ما بارك لقينا الخمس ترغفة غطوا وزادوا وفاضوا وشبعوا، يعني الناس شبعت وكلت براحتها، ومع كده فضل عنهم 12 قفة مملوءة. ايه ده؟ ايه الغنى ده كله؟ ده اللي يعمل وليمة الخمس تلاف عيلة ده يغرم مبلغ وقدره. ربنا ببساطة جدا غطى الناس كلها ليه؟ بكلمة اسمها وبارك. بارك، بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. يعني ايه؟ مش محتاجة مجهود كبير. ما في ناس دايما تقول ايه؟ على قد المجهود يجي المقابل في الدنيا كده، صح، تتعب وتاخد على قد تعبك. لكن في عنصر تاني اسمه البركة، تتعب تاخد اكتر من تعبك، لان ربنا خيره كتير. بس هنا البركة دي معناه انك شغال مع ربنا وتسمع كلام ربنا. التلاميذ ما دقوش البركة غير لما عملوا ايه؟ سمعوا الكلام، قال لهم روحوا رصوا الناس، راحوا رصوا الناس ورجعوا له ملتزمين، قال لهم وزعوا، راحوا وزعوا، لموا الأفف، لموا الأفف، فعايشين في بركة. بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعبا، يعني ما تحسبوهاش بدماغكم. للأسف مخنا بقى فيه أرقام كتير، وأرقامنا أغلبها أرقام مادية، فلوس. تسأل أي حد الدولار بكام يقول لك. يا سلام، ولو سألته في إنجيل متى ما يعرفش حاجة، إنما في الدولار يقول على طول. طب وهي دي ستارة يعني؟ بركة الرب تغني. عاوزين نعيش بهذا الغنى المبني على البركة، لأنه لما تحسب كل حاجة بالفلوس ما يبقاش في بركة. طبعا من حقك أو مطلوب أنك تبقى إنسان حكيم وترتب وكل حاجة، لكن عنصر البركة ده ممتع، لأن الإنسان اللي عايش مع ربنا عايش في معجزة على طول، حاسس أن ربنا معاه في البيت ومعاه في حياته كلها. وأنه يا ما سألنا ناس طيبين إمكانياتهم محدودة عايشين إزاي، يقولك بالبركة، هو عارف بيقول إيه، مش بيقولها كده وخلاص، لا لا، هو فعلا اللي عايشه ده معجزة. إزاي مرتب قد كده وعيال قد كده والدنيا ماشية، ما تمشيش بالورقة والقلم، ما تمشيش أبدا، لكن هي ماشية ليه؟ بالبركة. فالبركة دي سر حضور الله وسط ولاده، ودي عاوزة ناس متواضعة، عاوزة ناس بتصلي، عاوزة ناس عندها إيمان إن الخمس ترغفة يكفوا ويفيض عنهم كمان، ونعيش في سلام. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد.